بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجبين. ثم أما بعد، روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن عمرو بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك نعيما لا ينفد، وقربة عيني لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير فتنة مضلة ولا ضراء مضلة. اللهم دلنا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة المهتدين. وكنا قد توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك برد العيش بعد الموت. فإنه في هذا الحديث الكريم الذي جمع الرسول فيه صلى الله عليه وسلم كل النعيم في الدنيا والآخرة، يسأل ربه عز وجل برد العيش بعد الموت. وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك نعيما لا ينفد، وقربة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير فتنة مضلة ولا ضراء مضرة، فأي خير بعد هذا؟ وأسألك برد العيش بعد الموت، ذلك أن العيش الذي يصمح إليه فعلا هو عيش الآخرة. فأسألك برد العيش بعد الموت، كما قال المنوي رحمه الله في قول القريب: برد العيش بعد الموت أي برفع روحي إلى منازل السعداء ومقامات المقربين، فإن العيش في هذه الدنيا لا يخلو من النكد والكبر، فإنه سأل الله عيشا لا كدر فيه ولا نصف ولا نكد. وهذا كأنه أشار إلى ما ذكره البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نحفر الخندق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر التراب، فبصر بنا فقال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. كذلك قال الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فهل قصر أحد قط أو غفل أحد قط عن الآخرة إلا لانشغاله بالدنيا، إلا لانشغاله عن دار الأمن والسعادة، بدار الغطس والنكد والكدر التي نحن زائلون عنها لا محالة. ففي البخاري أن عتبة بن ذروان رضي الله عنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا آذنت بصم أي بانصراف، وولت حذاء أي مسرعة. إن الدنيا آذنت بصم وولت حذاء، وإنكم منتقلون عنها إلى دار لا زوال لها أي الآخرة، فانتقلوا بخير ما بحظتكم، فانتقلوا بخير ما بحظتكم، ف فإنا قد أخبرنا أن الحجر يلقى من شفا جهنم فيهوي بها 70 خريفا لا يدرك لها قعرا. أو تعجبون والله لتملأن والله لتملأن. وإنا أخبرنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. أو تعجبون والله ليأتين عليه يوم وهو كظيم من الزحام. يقول رحمه الله ورضي الله عنه: ولقد كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قامحت منه أشجارنا، فالتقطت غلدة فاقتكمتها نصفين فأتغرت بنصفها يستر عورته فقط ولا يجد شيئا يستر به باقي البدن، فأتغرت بنصفها واعتبر سعد بن مالك بنصفها، فما أصبحنا اليوم ما منا من أحد إلا وهو أمين على مسلم من الأنصار، وإني أعوذ بالله أن أكون عظيما في نفسي وعند الله حقيرا. فهو ينبيه رضي الله عنه أن الدنيا تتقلب، كانوا في فقر شديد ما يأكلون إلا ورق الشجر، وبالكاد يجدون ما يسترون به عورتهم، ثم لما أقبلت عليهم الدنيا فأصبح كل منهم أميرا على مسلم من الأنصار، ما حملهم ذلك على نسيان الآخرة، فما زال يتذكر النار والجنة، وما زال يحذر نفسه والناس، وما زال مع هذا الجهاد يرى نفسه حقيرا، ويرى نفسه أنه لولا أن الله عز وجل يرحمه فلن يحصل شيئا من الخير. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل مسافر نزل مكانا ثم تركه واستراح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحين يتكلم عما يشتهيه الناس من الدنيا يقول: حب الآية من دنياكم ثلاث. يقول من دنياكم لأن الدنيا ليست في قلبه، وهو هنا صلى الله عليه وسلم يسأل الله برد العيش بعد الموت، برد العيش أي نعيمه الذي لا ينقطع، لأن كل نعيم في هذه الدنيا يزول، كما قال صلى الله عليه وسلم مثنيا على كلمة أهل الشعراء: ألا إن كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة ذلك. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة ذلك. ألا ترى إلى أن الله تبارك وتعالى بشر عباده المؤمنين بذلك، فقال تبارك وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود أي غير مقطوع. وقال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون لا يمتن أحد عليهم بل هو منة من الله تبارك وتعالى فلا يتحولون عنه. قال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوث نزلا. وقال عنهم في وصفهم أنهم لا يبغون عنها حولا أي تحولا، فهي دار النعيم الذي لا ينقطع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك نعيما لا ينفد، وهذا لا يكون أبدا إلا بالله، فإن كل شيء دون الله ينقطع. فالنعيم الذي لا ينفد هو الاتصال بالله عز وجل، وهو السعادة التي لا تدوم طالما كنت متصلا برب العباد تبارك وتعالى. فإذا انتقلت إلى دار النعيم في الآخرة كان نعيم الجنة لا ينقطع ولا ينقص، ولا يصيبك منه السأم ولا الملل، ولا يصيبك فيها حزن ولا خوف ولا شيء من الكبر يعقل عليك قطوة هذه الحياة. نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وقوة العين هي ما ترضى به العين حتى إنها لتقر عنده فلا تريد غيره، وقوة عين لا تنقطع. وهذا وصفه الله تبارك وتعالى في القرآن أن عباد الرحمن يسألونه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما. روى الإمام أحمد عن جبير بن نفيل قال: جلسنا يوما إلى المخداد بن الأسود رضي الله عنه. والمخداد كما سيأتي في الحديث عن الشوق إلى الله ممن اشتاق الله إليه،
وممن اشتاق من جنة إليه، كما أثبت ذلك أبو معين في الحلي عن أنس رضي الله عنه إن الجنة اشتاقت إلى علي وعمار وسلمان والمقداد. أناس بلغ بهم من شوق إلى الله عز وجل أن اشتاق من جنة إليهم كما سيأتي. فهو أنس المقداد في جمع من أصحابه منهم جبير بن نفيل، قال كنا جلوسا يوما عند المقداد بن الأسود فمر رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لوددنا أن شهدنا ما شهدت، والله لوددنا أن شهدنا ما شهدت. وأن رأينا ما رأيت فاستغرب المقداد، قال جبير فجعلت أعجب ما قال الرجل إلا خيرا. ثم أقبل عليه المقداد فقال ما يحمل الرجل أن يتمنى مشهدا قد غيره الله عنه، لا يدري لو حضرانه كيف كان يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما أكذبهم الله على مناشرهم في النار، لم يصدقوه ولم يجيبوه. ولقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد حال بعث عليها نبي، وفي أشد فترة من جاهلية، إلى أقوام ما يرون شيئا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد ووالده، أي بالإيمان والكفر حدث فرقان بين الفريقين، وفرق به أو فرق به بين الوالد وولده، فجعل الرجل وقد فتح الله كفل قلبه للإيمان ينظر إلى أخيه أو ابنه أو أبيه أو حبيبه فيعلم أنه إن لم يؤمن دخل النار، فأنى له أن يأنس بحياة. وهي التي قال الله تبارك وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قال ابن عباس أي بطاعتهم في الدنيا لله عز وجل واستقامتهم على ذلك، فيكون العبد مطيعا لنفسه ويدخر هذه الطاعة بطاعة الذرية والأهل والأحباب. قال تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأسألك قوة عين لا تنقطع، فهذا يكون في الدنيا بطاعة الله عز وجل وفي الآخرة بما جاء بعده في الحديث. وأسألك نعيما لا ينفد وقوة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير فتنة مضلة ولا ضراء مضرة. هذه النعمة العظمى أعظم النعم على الإطلاق التي نمحو منها فهو المخذول. ألا ترى إلى أن الله تبارك وتعالى جعل أشد عقوبة يعاقب بها عبد أن يحجبه عن رؤية وجهه الكريم؟ فقال في حق الكافرين والمنافقين والمجرمين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجبوا عن ربهم الذي خلقوا لأجله، الذي خلق لهم دارا غرس راسه الرحمن بيده، فإنهم خسروا وخابوا وخرت أعينهم، فحجبوا عن ربهم الذي خلقهم، الذي رؤيته هو هي أعظم نعيم أهل الجنة، فقال تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم الذي تفيد التراخي يعذب عليه النوع الآخر من العذاب هو أدنى من ذلك، ثم إنهم مصاب الجحيم، فالجحيم هو فيها من طعام من غسلين وشراب من حميم، وحميم يسحبون فيه بالسلاسل ويقرنون بالأصفاد مع الشياطين، ويحرمون يعذبون بأنواع من العذاب سماعها يكفي فقط عن أن تتخيل شدة ما هم فيه، فهم يعذبون أبدا لا زوال ولا انتقال عن عذابهم في النار. ومع هذا فكل هذا هين إذا ما قومنا بالحد عن ولي الله تبارك وتعالى. كلا إنهم عن مسلم رحمه الله عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة، فيشهدون ويقولون: بلى رب. فيقول: إن لكم عندنا موعدا نريد أن ننجز الرموح. فقالوا: ألم تغير وجوهنا؟ ألم تجبنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول: بلى. فيكشف الحجاب فيرى وجه ربهم تبارك وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليه من رؤية وجهه عز وجل. فالجنة وما فيها من نعيم مما يشتهون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وسعادة أبدية كاملة لا خوف فيها ولا كبر، لا يلغص عليهم فيها شيء. بشرى من الله عز وجل بانتهاء الأحزان والمخاوف وبالسعادة الأبدية والأمن الأبدي. كل هذا يهون وكل هذا قليل في حول هذه النعمة العظيمة لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وهنا فكل من اشتاق إلى الله حقا وجد لذة النظر إلى وجهه الكريم. هذا وعد من الله تبارك وتعالى في غير موضع من القرآن والسنة. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وهو السميع العليم، هو الذي يسمع دعاء من اشتاق إليه ووجد لقاءه، ويعلم من الصادق في ذلك من الكاذب، ووعد الصادق أن سينجز له موعده. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال أهل العلم: هذه تسلية من الله عز وجل للمشتاقين إليه المحبين له، أن قد ضام إليهم موعدا سيلقاهم فيه تبارك وتعالى. ثم كيف تحصيل هذه المنزلة؟ كيف تحصيل الشوق إلى الله عز وجل؟ وما علامة الصدق في الشوق إلى الله عز وجل؟ خذ بعضا من كثير. قال الله تبارك وتعالى بنفس الصيغة هنا يقول: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ويقول في موضع آخر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأول شيء في علامات الصدق على أنك تريد وجه الله هو قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إنه التوحيد، توحيد الله عز وجل. فإنك لن تدخل الجنة أبدا إلا وأنت موحد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، وهذا الإسلام ليس كلمة تقال فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أبدا، هي كلمة مع تصديق القلب وعمل الجوارح. فإن الإيمان قلب وعمل، قلب بالقلب واللسان، وعمل باللسان والجوارح والقلب. وكل هذا له شاهد في هذه الدنيا أن تستقيم على طاعة الله عز وجل. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى حين وعد عباده بزوال الأحزان والمخاوف جعل علامة ذلك أن يستقيموا في هذه الدنيا؟ قال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا قد مر زمن المخاوف أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا لن يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك ألا تخافوا ولا تحزنوا قد مضت دار الأحزان بنكدها وكبرها. مع أول لحظات ينزل فيها الملائكة إلى العبد لتقبل روح العبد يبشر المؤمن بهذا: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا ثواب الاستقامة على دين الله عز وجل، وثواب الإتيان أيضا بحق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لا ينبغي لزاعي كاذب أن يزعم أنه يشتاق إلى ربه وإلى رؤية وجهه الكريم بغير أن يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومصداق ذلك كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال أهل العلم هذه آية المحنة. كما قال الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون ربهم فامتحنهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم قد جعل الله علامة أخرى للمشتاقين ذكرها في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت محبته لهم قبل محبتهم له في توثيق الذكر، مع أن محبتهم له لا تزيد في ملكه شيئا فهو الغني الحميد، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه شيئا فسبحانه هو الغني الحميد. وقدر محبتهم لهم لأنه لما أحبهم لم يحرمهم من خير نعمة أن يحبوه ويشتاقوا إليه ويرزقوه في ذلك فينعمون بأعظم النعيم لذة النظر إلى وجهه الكريم. فما صفاتهم هؤلاء المحبين؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أذلة على المؤمنين، ليس المقصود هو الذل وإنما المقصود المودعة ولين الجانب ووفق لإخوانه. أعزة على الكافرين كالأسد على فريسته، ليس كالذين هم كالأسد على المؤمنين كالنعامة على الكافرين. أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وفي السنة وفي سير الصحابة والتابعين والصالحين ما يصدق هذا، ما يصدق أن المشتاق إلى ربه لابد أن يأتي لذلك. إن هناك علامات للشوق إلى الله عز وجل، من حصلها في هذه الدنيا نال وفاز بلذة النظر إلى وجه الله الكريم في الآخرة. فالحديث الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ويسبح الله بحمده والملائكة من خيفته. الملك الحق ولا يدعون من دونه الباطل، وإنه هو العلي الكبير، لا ضد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا شريك له في ملكه. قسم القياصرة والجبابرة، قسم القياصرة والجبابرة فلن يسمح لأحد أن ينازعه في ملكه أبدا. الكبرياء ولاؤه والعظمة إزاؤه، فمن نازعه واحدا منهما قسمه تبارك وتعالى ولا يبالي. هو الجبار المتكبر، هو العظيم، هو الكريم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقد صعد المنبر يوما كما يروي ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال قول الله تبارك وتعالى: ومن قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. قال صلى الله عليه وسلم: يمجد الرب نفسه. فجعل صلى الله عليه وسلم يحرك يده يقبل بها ويقبل وهو يقول: يمجد الرب نفسه فيقول: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. يقول ابن عمر: فأظل إلى المنبر وهو يتحرك من أسفل شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا: لا يخلون به، حتى قلنا: لا يخلون به. أين ابن علي محارب الإيمان فهو ضرار الجبان؟ أين مبارك وينزع الظهران ينقض خلف القرآن؟ أين القذافي الطارد في القرآن ذبح ذبح الخفان؟ فلله ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتقيه من خلقه لقد غلب الشر على قلوب الأنبياء والصالحين فتابعوا إلى طاعة الله عز وجل. ألا ترى إلى موسى عليه السلام وقد طلب الله عز وجل له موعدا للقائه فذهب إليه مسرعا فقال الله تبارك وتعالى وما أعجبك عن قولك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال أهل العلم سطر الشوق بلفظ الرضا فكأنما قال اشتقت إليك ربي فغلبني شوقي فعجلت فقال وعجلت إليك ربي لترضى. وصدق الله تبارك وتعالى هذا المعنى في كتابه فإن به يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ويقول تبارك وتعالى سابقوا إلى المغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعزت الذين آمنوا بالله ورسله. إن من أعظم علامات شدك الشوق إلى الله عز وجل أن تسارع في طاعته. ألا ترى إلى أن الله تبارك وتعالى أثنى على زكريا وآله فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإن الله تبارك وتعالى ذم المنافقين بتواطؤهم في طاعة الله عز وجل قال تبارك وتعالى فإن نبيه صلى الله عليه وسلم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك الخروج أي للجهاد فقل لن تخرجوا معي أبدا ولم تقاتلوا معي عدوا. لماذا؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع القاعدين. هؤلاء الذين قال عنهم تبارك وتعالى ولو أردوا الخروج لأعدوا لهم عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فأنت الخاسر في تباطؤك عن ربك بل لا بد أن نخشى من ذلك. فكلما رأيت من نفسك تباطؤا عن ربك في طاعته فتذكر هذه الآية كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال في ذم المنافقين كذلك قال تبارك وتعالى ولا منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فعلامة من علامات النفاق الكسل عن الطاعة والتأخر عنها. وإن علامة صدق الشوق إلى الله عز وجل أن تسارع إلى ربك. ألا يكفيك أن تسارع إلى ربك أن تستحضر هذه النعمة لذة النظر إلى وجهه الكريم؟ فإن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه على هذه الحال من الشوق فقال وعجلت إليك رب لترضى فسمع صوت الله تبارك وتعالى فاعتصم قلبه وتحمل قلبه ما لا طاقة له به. امتلأ قلبه شوقا لربه فطمع في أكثر من ذلك فقال رب أني أنظر إليك. مع أن هذه الدنيا ليست بدار جمال هذا قال من تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقام مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. فلما أثار قال سبحانك تبت إليك. يقول ابن القيم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي جعل الجبل دكا. يقول ابن القيم ردا على المبتدعة الذين أنكروا رؤية الله في الآخرة فإن جاز أن يتجلى الله تبارك وتعالى للجبل وهو غير مكلف أي الجبل لا فعل ينكب عليه ولا يأثم به لا إثم له ولا ثواب فكيف يمتنع أن يتجلى لأوليائه وأنبيائه وأحبائه في الآخرة فيرونه ويرعون بذلك. نسأل الله أن نكون ممن ينعم بذلك. إن من أعظم أسباب تحصيل هذه النعمة العظيمة أن تسارع إلى طاعة ربك تبارك وتعالى. ثم لن يحصل هذه النعمة أبدا من كان في قلبه مرض من كان يوالي أعداء الله. فإن من أعظم الأمور التي تجلب الشوق إلى الله عز وجل وتحصل بها نعمة النظر إلى وجه الله الكريم الولاء والبراء. الولاء والبراء لأن ولاءك لهذا الدين هو حبك لله ورسوله والمؤمنين كما قال تبارك وتعالى إنما وليكم ممن يؤمنون بالله واليوم الآخر يردون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. عجيب جدا خطاب الملك العزيز تبارك وتعالى حين يذكر المحبة يقول يحبهم ويحبونه، وحين يذكر الرضا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم إنا رضينا عنك فارض عنا يا رب العالمين. ومن نحن حتى نرضى عن الله أو لا نرضى فهو الغني الحميد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. رضي الله عنه ورضوا عنه، هذا شهر الولاء والبراك. وارض إلى إنسان من البشر ليس نبيا بل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاقت له الجنة أيضا واهتز بموته عرش الرحمن وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه لما كان في غربة الأحزاب، فقال رجل من المشركين يسمى ابو العرقة وهو يروي سعدا بسهم خذها ولد العرقة، فأصاب السهم أكحل سعد فجعل ينفجر منه الدم، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يداوي جرحه، فظل الدم ينساب من جرح سعد، وسعد لا يبالي ذلك إلا أن بني قريظة وكانوا حلفاء سعد في الجاهلية ومواليه وأنصاره قد خانوا العهد برسول الله والمسلمين، فامتلأ قلب سعد رضي الله عنه غيظا من هؤلاء الخوارج المجرمين، وامتلأ قلب سعد بولائه لدينه وببراءته ممن كانوا أنصارا له وأعوانا له قبل ذلك، فقال يدعو ربه تبارك وتعالى: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوي سعدا، فلما دعا سعد بذلك استمسك جرحه وانقطع الدم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يداويه في المسجد حتى جاء جبريل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى اليهود بني قريظة، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحاربوهم 25 يوما، فلما طال بهم الحصار استشاروا أبا لبابة بن المنذر كيف سيفعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استسلموا، فأشار إليهم إنهم ذبح إنهم ذبح، فنظروا في القبر ما الذي يشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن أكثر من كانوا أنصارا له هو سعد بن معاذ سيد الأنصار، فأرسلوا وقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئ به راكبا على دابة وهو مجروح، فجعلوا ينادونه أي بني قريظة اليهود الخونة ينادون سعد يا سعد يا سعد، لأنه سيحكم فيهم بحكم سينفذ فيهم، يقولون له أنصارك ومواليك وأهل النصرة ومن قد علمت، وسعد يقول لقد آل لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، ثم يسأل هؤلاء أتنظرون بحكمي، فيقولون نعم، ثم ينصرف إلى الجهة الأخرى ولا ينظر إلى رسول الله تأدبا، فيقول أقول القول كذلك، فيقول رسول الله نعم نرضى بحكمك، فقال سعد رضي الله عنه فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية وتؤخذ الأموال، فيقول صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، فلما أتم الله تبارك وتعالى لسعد ما سأله وأقر عينه من بني قريظة، قال سعد وقمض إلى جرحي احجره الآن وشرق إليك، فإنه سأل الله أن يؤخر له الأجل لتعلق بهذه الدنيا، احجره الآن وشرق إليك، فانفجر جرحه حتى جاء لحظة الموت، وتقول عائشة رضي الله عنها قليلا ما كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أسمع بكاءه، وإنما كان بكاءه في صدره إلا حين مات سعد بن معاذ فقد جئ له يوما بمناديل من الحرير فقال تعجبون من رقة هذا والله لما نديل سعد بن معاذ في الجنة أليا من هذا. هذا الذي اشتاق لربه فوالى لربه وعاد لربه. إن من أعظم علامات الصدق في الشوق إلى الله تبارك وتعالى هو الجهاد في سبيل الله، وهو بذل الله والنفس، وهو إقامة الشريعة في كل كبير وقريب. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك أمنت وأنا أول المسلمين الذي جعل حياته لله عز وجل سينعم بحياة أبدية مع الله عز وجل. طوبى لهم، طوبى لمن جعل الشريعة تاجا فوق رأسه عاش بها واعتبر بأمر الله وانتهى بنهي الله عز وجل ودعا الناس إليها وبذل نفسه من أجلها. طوبى له فإنه سيحصل هذه الغاية لذة النظر إلى وجه الله الكريم. ثم لو اجتمع الأمر أن تبذل في سبيل ذلك الأنفس والأموال وكل شيء فسهم يسير وثمن قليل على هذه النعمة العظيمة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فما صفات من يحصل ذلك؟ التائبون العابدون، السائحون أي الصائمون أو المجاهدون أو الذين يتبعون الطاعة حيث كانت، سياحون في الأرض حيث تكون طاعة الله عز وجل. التائبون العابدون السائحون الحامدون أو السائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ولذلك جاءت السير بسير المشتاقين الى الله عز وجل. لما كان له مدح قال صلى الله عليه وسلم: قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. فقام عمر بن الحلال فقال: بخل بخل. فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ان تقول بخل بخل؟ فقال: لا شيء يا رسول الله الا رجاء ان اكون من اهلها. هل هو رجاء كاذب؟ هل هو امني كاذبه لا يصدرها العمل؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أنت من أهلها. فهل مكث في الدنيا وقد اطمأن إلى أنه من أهل الجنة؟ أبدا، إنه يشتاق إلى ربه، إنه لا يريد أن يمكث في هذه الدنيا. كان معه ثمرات يأكلها وكان صائما، فلما جاء وقت إفطاره نظر إلى هذه الثمرات فقال: والله لئن أنا مكثت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. هذا هو الشوق. فألقى بالثمرات ودخل فقاتل حتى قتل. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان يوم أحد انكشف المسلمون فجعل أنس رضي الله عنه وقد فاته مشهد غزوة بدر فجعل يلوم نفسه على ذلك ويقول: فاتني أول مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لئن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين ليرين الله ما اصنع. وهذا من حسن ظنه بالله عز وجل. فلما جاء يوم احد وانكشف المسلمون جعل انس بن مالك يدعو فيقول: اللهم اني اعتذر اليك عما فعل هؤلاء اي المسلمون. ومن الذي يمكث لرعاية النساء والأطفال؟ فخرج سهم خيثمة فقال له أبوه الحارث: يا بني أنتبني بنفسك اليوم، أنتبني بنفسك اليوم، أي فضلني على نفسك، فأخذ من جهاد فأقتل فأنال أيضا النظر إلى وجه الله الكريم. فقال أنه: يا أبتي سل ما شئت، لو كان غير جنتي لأجبت سؤالك. فخرج يقاتل فقتل، فجعل أبوه لا يبالي بشيء من الدنيا، ولا يحزن على قتل ابنه، ولا يحمل هما إلا هما واحدا، ظن لسنتين أو أكثر يرضى الله عز وجل أن يرزقه الشهادة كما رزق ابنه. فلما جاء يوم أحد خرج الحارث فقتل شهيدا بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وكان في قدمه عرض، لكن هي الهمم التي لا يقف امامها شيء، هو الصدق في طلب الغايه. وهو اعرج خرج مع المسلمين، فقام صلى الله عليه وسلم فقال: قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. فقال عمرو بن جموح: والله لاضحكن بها في الجنه، اي لاتبن بها في الجنه، والله لاتبن بعرجتها في الجنه. فقام يقاتل فقتل، صدق الله فصدقه رضي الله عنه. ولا ذلك المستغرب، يقول ذلك بن دينار وهو من سادة التابعين رحمه الله تبارك وتعالى: سمعت وقد خرجنا لقتال المشركين عبد الله بن غالب رحمه الله تبارك وتعالى ونحن نقاتل، وهو يقول: إني لأجد ما لا صبر لي عليه، إني لأجد ما لا صبر لي عليه، أجد ريح الجنة. فقتل رمض سيفه ثم انطلق القاتل حتى قتل. أقوام علم الله صدق شرطه إليه فاشترطت إليهم الجنة، اشترطت الجنة إلى علي وعمار وسلمان، عمار التي قتلت أمه سمية قتلها أبو جهل، وقف على بطنها فخرجت أمعاءها من دبرها. وهذا من أعظم علامات الصدق في الشرق إلى الله عز وجل، الثبات على الحق والصبر على دين الله عز وجل مهما لقي الإنسان من شدة. فإن هذه الشدة تهون وتزول حين تقارن باللذة المنتظرة. فهذه سمية أول شهيد في الإسلام، وهذا أمر ابنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستضعفا يمر بعمار ولأبيه ياسر ولأمه سمية وهم معذبون، فيقول لهم كلمة واحدة ثبتوا بسببها في تحمل هذا العذاب: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فإن كانت كافية، وهذا بلال رضي الله عنه الذي سمع صوته في الجنة وهو في دار الدنيا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره يقول أنس ويقول ابن عباس وأنس وغيرهم من صغار الصحابة آنذاك يرون عن بلال رضي الله عنه، بل يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه الحاكم في المستدرك وابن عبد البر في الاستيعاب، يقول: كان من آمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال وصهيب والمقداد وغيرهم ممن كانوا ضعفاء بمكة، فجعل المشركون يعذبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعلمه أي أبو طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فلم يجدوا من الخلق من يمنعهم من العذاب، فجعل المشركون يعذبونهم ويضعونهم في شعاب مكة وفي طرق مكة، يسمونهم سوء العذاب ويضعونهم في حوض الشمس، فكل منهم أعطاهم شيئا من القوم إلا بلالا هانت عليه نفسه بالله عز وجل، فجعلوا يضعونهم في حوض الشمس ويعطونه صبيانهم يقفون به في طرق مكة، وهو يأبى أن يقول لهم كلمة واحدة ترضيهم، ويأبى إلا أن يقول لهم أحد أحد. فلما تحمل ذلك أعطاه الله كرامة لم تكن لغيره، أنه يرفع الآذان والتكبير والتوحيد وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل رسول الله فتح مكة صعد بلالا رضي الله عنه على الكعبة وهو يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاقت الدنيا ببلال، فإنه كان يتصدر عن شره لربه بصحبة رسول ربه صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. ضاقت الدنيا ببلال فترك المدينة ولم يرجع إليها إلا بعد سنوات طويلة. فلما صعد في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن انفجت المدينة من بكاء، ولم يتحمل بلال إلا أن يشتاق إلى ربه. فلما جاءه الموت وقفت ابنته على رأسه تبكي، فقال ما يبكيك؟ فقالت أبكي لموتك. فقال ليس هذا وقت بكاء، أن يبقى موقع الأحبة محمد وصحبه. نعم اشتاق إلى ربه في الدنيا فثبته الله على طاعته، فلقي ما لقي في سبيل الله عز وجل فكانت علامة على صدق شوقه إلى الله عز وجل. فهذه من أصدق العلامات كما يقول ابن القيم رحمه الله، فإن ضاقت عليك الدنيا بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكن لنا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وقد زعموا أن الحليب إذا باء وشرق به أوطانه فهو مغرم، وأي غربة فرضه بين التي أضحت الأعداء فيها تحكموا، وحل على السوق لأن فيه ينتظر المحبون ذاك السوق للقوم وله، فلا شك تخذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. وحي على يوم المزيد، وحي على يوم المزيد الذي فيه زيارة رب العرش، زيارة رب العرش فليوم موسمه. وحي على واد هنالك أفيح، أي واسعا، وحي على واد هنالك أفيح وحبته من إذف المسك أعظم، وحبته من إذف المسك أعظم، منابر من نور، منابر من نور هناك وفضة، ومن خالص العقيان أي الذهب الخالص، ومن خالص العقيان لا تتقسم، وبستان مسك قد جعلنا مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم. فبينما هم في عيشهم وسرورهم، فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأنفاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور صافع أشرقت له لأبصارها الجنات لا يتوهم، تجلى لهم رب السماوات شهوة، تجلى لهم رب السماوات شهوة، فيضحك فوق العرش ثم يكلم. فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأنفاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور صافع أشرقت لهم السماوات وأبصارها، أشرقت لهم جنات وأبصارها لا يتوهم، تجلى لهم رب السماوات جهوة فيضحك فوق العرش ثم يكلم، سلام عليكم، سلام عليكم، يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم، يقول سلوني ما اشتهيتم، يقول سلوني ما اشتهيتم، فكل ما تريدون عندي كأنك لا تدري بلى سوف تعلمون. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فالمصيبة كل مصيبة أن يستبدل أحد وجه الله عز وجل بغيره، وإن علامة ذلك أن يكون عملك كله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، كما قال في حق عباده: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وعلامة ذلك أن تخشاه فتنزلق عن معصيتك. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فلما كانوا كذلك فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجوه يومئذ ناظرة، هذه النظرة من أي شيء جاءت؟ من النظر إلى وجه الله الكريم. ولقاهم نظرة وسرورا لأن وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيا نظرة أتت على الوجوه بنظرة، هل لنا فيها من نصيب؟ هل لنا فيها من نصيب؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من له الجلال والكمال، يا من له الأسماء الحسنى وصفات العلى، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا كاشف الهم والغم والكرب العظيم، يا سامعا لكل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يا من لم يقلق احدا من رحمته، يا دائم الصبر على عبادك بالليل والنهار، يا دائم الصبر بالنعم على عبادك بالليل والنهار، يا واسع الفضل، يا واسع الفضل، يا واسع الفضل، يا عظيم المن، يا عظيم المن، يا كريم الصبح، يا كريم الصبح، يا من يغفر الذنوب ولا يبالي، يا من يغفر القبيح ويأتي من جميل، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا رحمن يا رحيم، يا حليم يا حليم، يا حي يا قيوم، يا صمد يا صمد، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. نسألك أن تعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم إنا أسأنا فكما أسأنا فتحسن إلينا، فإن عدنا فعد علينا، عد علينا بالتوبة والمغفرة، عد علينا بالتوبة والمغفرة. اللهم عنا بما أنت أهله، ولا تعنا بما نحن أهله، إنك أهل النظرة وأهل المغفرة، وبلغت حين ندخلنا عندك باسم ما عندنا. اللهم إنا نعوذ برحمتك من عذابك، وإن نعوذ من سخطك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. اللهم اشف رب المقبولين من المسلمين، وفرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واجعل لنا من كل ذكر مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم دوج العيالين، اللهم انصر آل المجاهدين في مشارق الارض ومغاربها، وكن لهم مولياً نصيراً. اللهم عليك بالشرك والمشركين، واخذ المنافقين اعداء الدين رب العالمين، واذن لي شريعتك ان تحكم الارض وان تزور، ولو كره المنافقون يا رب العالمين، ولو كره المسلمون، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون. اللهم قوة علينا بتحكيم شريعتك على ارضك، واجعلنا جنودا لاهل ذلك، ورحمة ان يحصل فينا ذلك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك دعوه في سبيلك، وانفاقا في سبيلك، وجهادا في سبيلك، وشهاده في سبيلك. اللهم انا نسالك الجنه والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارنا ما ينسيكنا، وتب علينا، وارزقنا الحج والامه، ودبرنا بينهم يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من كل خير خادعه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خادعه بيدك. اللهم كن عيننا في كل زمان ومكان بنصره الاسلام وعز الموحدين. اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه بك عبدك ونبيك. اسال الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان على فعل طاعته، ان يجمعنا جميعا في دار اعمائه. بالصلاة.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.